الحديث الجميل الذي يحب ان اردده دائما وهو في صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يحتاجه الفينة بعد الفينة او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه ان المؤمن خلق مبتلا ثوابا نسيا اذا ذكر ذكر اللهم اجعلنا ممن اذا ذكر ذكر ابدا اول مرحله لكي تخرج للدعوه الى الله احب الله احب الله ليحبك الناس وهذه عمليه الحب قضينا فيها اظن ثلاث دروس في المسجد الامن افضل سنه في دروس الخميس كيف تحب الله وانا اظنها تحتاج منا ان نقف لك كيف تحب الله ولكن ابتداء اعمل في الفرائض واتبع النوافل يحبك الله قال الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب عبدي الي لاحب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه يبقى قلنا ابدا بالفرائض واتبع النوافل يحبك الله ثلاثه هذه التوبه داوم على التوبه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فداوم على التوبه ولذلك كان الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم معنا طبعا مش عارف اقول لكم ما تنسوش تطلع على النبي لان انا شفت مشايخ يعني ما يصحش ان انا اذكرهم بهذا الامر اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا هذه التوبه كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم اكثر من 70 مره وفي الروايه الاخرى 100 مره صلى الله عليه وسلم فهذه التوبه لكي يحبك الله وهذه الصفه هذه التوبة لكي يحبك الله وأدم الطهارة وابدأ بالفرائض وعليك بالنوافل تصل إلى حب الله عز وجل. اثنين اترك الذنوب كلها. اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي. وقفنا أمس وقفة خفيفة مع قوله تعالى وقهم السيئات. وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فنسأل الله ان يقي لنا السيئات. اترك الذنوب كلها لقول بعض السلف ان العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. يلقى البغض في قلوب المؤمنين بسبب معاصي السر وايضا الذنوب تحرمك التوفيق والدعوة إلى الله والنصر فيها يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل فإذا وفقت وجدت النتيجة والأجر وإذا خذلت فمهما حاولت فلن تنتصر والتوفيق مرده إلى التوبة وإدمان الطاعات والذكر والدعاء من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا هنا أولا مين أحب الله ثانيا إياك والذنوب ثالثا عليك بالدعاء فإنما الدعاء سلاح المؤمن واعلم أنك أخي ستار لقدر الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فأنت لست أنت الذي تهدي إنما الذي يهدي من الله فأنت فقط ستار سبب استعملك الله لتكون سببا ولكن الهادي من الهادي هو الله فلذلك عليك بالدعاء تزيد وتعد وتصدق في اللجء إلى الله ليجري الخير على يديك لأن يهدي الله بك رجلا خير مما طلعت عليه الشمس وغربت يعني خير من الدنيا وما فيها فانتبه لهذه رابعا انظر الى الناس نظره ود واشفاق واحذر ان تحتقر العاصي انظر الى الناس نظرة ود وشفقة كما كان الفيدي الشاكر قلت فانه ينبغي الا نحتقر الرفاه والا نسترسلهم وانما نحن نبشر فيهم المحصيح فانت كالطبيب هل كالطبيب والطبيب لا يحارب المريض انما يحارب المرض ولا يبغض المريض انما يبغض المرض فانت لا تبغض ذات العاصي انما تبغض فيه معصيته فان تاب منها فهو حبيبك صح ولا لا لكن اذا ضغطت شخصه عمرك ما تقدر تحبه بعد كده ولو صارت من اسفل افريقيا انما انت تبغض فيه معصيته في تقدر تشعرها تشعر بالخطاب عمر بن الخطاب لما جاء عمير بن وهب لقتل رسول الله اول سته لما انت عارفين طب صلى على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ها عمير بن وهب كان يخشى بدر الكعبه يوما وقد قتل ابنه في غزوه بدر فجلس يلمع سيفه وهو يقول لنفسه في الحج في الكعبه ويقول لنفسه والله لولا عيال أحولهم وزين قد ركبني لذهبت وقتلت محمدا بسيف هذا فسمعه صفوان بن أمير فقال دينك علي وأولادك أحولهم قبل عيالي واذهب فاقتل محمدا الرجل ما كتبش خبر خذ السيف وذهب ليقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقيه على الباب عمر بن الخطاب فقال له الى اين قال اريد ان اقتدي ابني قال اخلع اذا سيفك قال تبا لها من سيوف ما اغنت عنا يوم بدر يعني السيف ما كان معنا يوم بدر عمل لنا ايه اتخفش فقال من اخلع سيفك قال لا اخلعه فراه النبي صلى الله عليه وسلم من اخر المسجد فقال يا عمر دعه قال بسيفك قال بسيفك فتركه عمر ودخل الرجل الى النبي محمد فاجلسه الرسول بين يديه وعمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فاجلسه امامه ثم قال له ما جاء بك يا عمير قال جئت لأبتدي ولدي قال اصدقني يا عمير ما الذي جاء بك قال ما جئت الا لأبتدي ولدي قال يا عمير انبئني بالحرب فقال ما جئت الى ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر الى هذا الرفق والحنو قال له الم تكن يوم كذا وكذا تجلس في مكان كذا وكذا فقلت كذا وكذا وسمعك صفوان فقال لك وقل فجئت فبغض الرجل وقال والله ما سمع مقالتي ولا ردها الا صفوان فانت ياتيك الخبر من السماء اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهم اشرح صدره واهد قلبه فقال له والله يا محمد لقد جئتك وانت ابغض خلق الله على ظهر الارض الي فما رفعت يدك عن صدري حتى صرت احب خلق الله الي الشاهد لسه ما جاش معاك شاهد في قول عمر فقال عمر والله حين دخلي كان ابغض الي من خنزير فلما تجهد صار احب الي من بعض ولدي أول الشهر أنك لا تبغض العاصي لشخصك أنا بكرهش فلان عشان هو كده لا ده أنا بكرهش العاصي فقط خذ بالله عشان كده خذ بالله لذلك تفهم قول الله عز وجل المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بخلاف قوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض فأنت أولياء بعض لأن الولاية على الطاعة أما من فهو معه على الحق والباطل انتبه فلذلك أنت تبغض العاصي معصيته بعد لحظة واحدة إذا ذهب يصبح
حبيبك لله
واجب عليك ان تحبه وان تمد له حبال الموالاه. لذلك ايها الاخوه اتعجب صراحه حين اقرا السيره، ولذلك نفسي بقى ادرس السيره، ولكن اتعجب حين اقرا في كتب السيره. انظر الى قول ابي الهيثم في الديهان في بيعه العقبه الثانيه حين قال يا رسول الله ان بيننا وبين الناس حبالا وان رافعوها، ارايت ان اظهرك الله ترجع الى قومك وتتركها؟ الشاهد ان بيننا وبين الناس ايه؟ حبالا وان رافعوها، ان بينهم صلات وعلاقات و الى اخره. الاخطاء اجل بدايه الالتزام، بدايه الالتزام ان تقطع حبال الداخليه، يبقى في ولاء وبراء، حب في الله وبغض في الله. ولا بد دائما حين اقول حب في الله وبغض في الله ان الملمح الى خطوره الهوى، فان من معاصي القلوب الحب بالهوى والبغض بالهوى. ان تفرق بين البغض في الله والانتصار للنفس، وهذا خيط رفيع دقيق بين الامرين. احيانا تنتصر لنفسك لكن تكسوها ثوب الدين، فكانك فلان انت سؤاله ان واحد يتقدم للامام يوم الثاني يخرج ليه؟ يقول لك عشان انت بتحب الامام. انت مالك انت بتحب ولا بتحب؟ قلنا بحب تصلي وراه خلاص مش موضوع، لكن ما تكسوهاش ثوب الدين، خليها انتصار للنفس انتصرنا. ولذلك ايها ما هو معلوم عندكم طبعا ان المسلم يحب من وجه ويبغض من وجه، يحب فيه طاعات وتبغض فيه معصيه، لكن الاصل فيه ان يحب، انتبهت؟ اما الكافر فانه يبغض من كل وجه. فالمقصود انه ينبغي ان ننظر الى الناس نظره ود واشفاق يتعلق بها ما بعدها. تنظر ونظرة ود وإشفاق متى؟ حين تسيء الظن بنفسك وتحسن الظن بالناس، حين ترى عاصيا مبتلى، اللهم عاف كل مبتلى واشف كل مريض واهد كل عاصي وتب على كل عاصي يا رب. حين ترى مبتلى بمعصية من المعاصي تذكر أيام معاصيك وقل كذلك كنتم من قبل تمنى الله عليكم. قل الله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. فحين لا تشفق عليه تقول اه انا كنت كده، ده انا كنت اوحش من كده، والحمد لله الذي هداني. يتعلق بها الثانيه حبل الحب تحصد الحب، دي نمره خمسه. حبل الحب تحصد الحب، اما اذا بذلت الكراهيه فتحصد الكراهيه. حبل الحب يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث من حديث عائشة في المتفق عليه، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرزق. وحديث أبي الدرداء ومن رياض الصالحين أنقل، حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرزق فقد حرم حظه من الخير. والحديث حسن. وحديث ابن عمر ما أعطي أهل بيت الرزق إلا نفعهم، اللهم انفعنا بالرزق يا رب. ولذلك قال الله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة بالحكمة والموعظة الحسنة. الرزق أيها الإخوة، إننا حين نصل إلى مستوى الرزق بالإنسان أشبهها كالبذور عندما تغرس في التربة ثم تظهر علامات النمو عليها بارتقائها، أن تنشق النبتة أو الحبة ويخرج منها عود أخضر مائل إلى الاضطرار، ما يلبس حتى يكون ريقان، ثم تنمو ساق لينة، ثم تكبر فتكون الشجرة ذات أغصان وثمار. عندما تنمو في نفوسنا بذور الحب والعطف والخير نعطي أنفسنا من أعباء ومشقات كثيرة، إننا لن نكون في حاجة إلى أن نتملق الآخرين، لأننا سنكون يومئذ صادقين ومخلصين إذا أدينا إليهم الثناء. إننا سنكتشف في نفوسهم كنوزا من الخير، سنجد لهم مزايا طيبة نثني عليهم حين نثني بها ونحن صادقون. لن تحزن من إنسان ناحية خير أو مزية حسنة تؤهله لكلمة طيبة، لكن الناس لا يطلعون عليها ولا يرونها إلا حين تنمو في نفوسنا بذرة الحب. بذرة الحب. تعلمت شيئا من رجل في المسجد، في مسجدنا، نعاني منذ مثلا 10 سنوات ان نقنعه ان يخفر ثوبه ولو سنت متر واحد. جلابيبه بكر وراه 5 طنط. يا عم الحاج الرسول بيقول ما تحت الكعبين في النار. يا عم الحاج، يا عم الحاج، ما فيه. ما يستجيب. انا تعودت على كده وما عرفت عن كده. اكيد بس الجلابيب الخيار. حتى قال لي مرة، انا طول عمري كده، في انت بعد ما عشت 63 سنة تغيرني؟ لا حظ فيه شيئا. انه ما دخل المسجد مرة الا ووضع صندوق صدقة. تعلمتها منه والله. كل ما يجي المسجد عشان يصلي صلاة الصبح، يقوم هو داخل يحط حاجة في الصندوق. قد تكون شبر، قد تكون جريدة، قد تكون ربع جنيه، وهو خارج يحط حاجة. هو داخل صلاة الصبح يضع فلوس، هو خارج يضع فلوس. العصر كذلك، المغرب كذلك، العشاء كذلك. ظهرني لأنني إذا قلت لأخي في الله فأنا كديمة تصدقت شيء، كأننا صرنا أصلحنا بحق صندوق. مش لأننا نتصدق الناس تتنالي نتصدق، لا، ففعلا وجدنا أثرا. وتذكرت فيها قول الله: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر. عجيب. إذا نالك الرسول في ربنا يقول للصحابة لما يقول نادوا الرسول يعملوا إيه؟ صدقة. فما بالك إذا أردت أن تنادي رب الرسول. تأخذت هذه الفكرة الطيبة وبدأت أحط صدقة، فوجدت لها أثرا في قلبي. من لم يذكر الله لم يذكر الله. رحت له جزاك الله خير يا عم الحاج، أنا تعلمت منك حاجة تستاهل إن أنا أبوس إيدك. خير. قلت له انك انت بتحط حاجه في الصندوق، وكانك حين قلتها للرجل لدرجه عبره، لكني استغلالت ان ساعه قلت له كده لا 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 جدا. فبدات ادخل اليه من هذا المدخل، اثناء عليه من قبيل انه بيتصدق، اثناء عليه من قبيل انه محافظ على الصلوات الخمس في جماعه. اثناء عليه ثم شنو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكثيرة الإحرام كل سأوه براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. أنت بدك مخير على الموضع صلبي 40 يوم يتبشر براءة يا عم إلى أخير. فصار هو يقول هو إيه الحديث اللي أنت كنت تقوله في الدباش؟ سرعها حديث كذا. هو إيه الحديث اللي أنت كنت تقوله في موضوع بتاع السؤال ده كذا؟ فاستجاب بطريقة له وقف. هذا مدخل كما نقول، يعني إذا صحت منه مدخل سحري إلى القلوب. الرزق وأن تمدح الناس بما فيه. لما قلت لك اوعى تكذب عليه، بل بما فيه. بما يخاف. وإذا كانت في قلبك بذرة الرزق وبذرة الحب لن تهدم جاربا خيرا في رجل، ولو كان هذا الرجل حريق في حلف حيطه وجد منه بالسر وراه إلى آخره، ولكن ستجد ثالث خير واحد تمدحه به وتدخل من خلاله ولكننا أهل قرية حق فينا وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يرى أحدهم القتادة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. إننا لن نكون في حاجة لأن نحمل أنفسنا مؤونة التضاجف منهم ولا حتى مؤونة الصبر على أخطائهم وحماقاتهم، لأننا سنحصل على مواقف الضعف والنقص لن نفتش خليها لنراها يوم تنمو في أنفسنا بذرة العطش. بذرة العطش حين ترى يخطئ تفضل انت متضايق واطفال ومهموم، قلت لك 100 مره حط الجزمة كده عشان ما توقعش التراب في المسجد. طب انت بتغفل مع شيء من الحظ والرزق والليل كلهم يحطها كده في منزل وانتهت القضيه الى اخره من هذه الامور. اننا بطبيعه الحال لن نجشم انفسنا اعباء الحزب عليهم او عيش الحذر منهم، فانما نحفز على الاخرين لان بذره الخير لم تنمو في نفوسنا نموا كافيا، ونتخوف منهم لان عنصر الثقه في الخير ينقصنا ايها الاخوه، ان حقيقه النفس الانسانيه تلفظ نظرنا اننا عندما نلمس الجانب الطيب في نفوس الناس نجد ان هناك خيرا كثيرا قد لا تراه العيون لاول وهله. شيء من العطش على اخطاء الناس وحماقاتهم، شيء من الود الحقيقي لهم، شيء من العنايه غير المطلعه باهتماماتهم وهمومهم، كل هذا يفسر لك يا نابيع الخير في الناس حين يمنحونك حبهم ومودتهم وثقتهم في مقابل القليل الذي اعطيتهم اياه من نفسك. متى اعطيتهم اياه برفق وصفاء واخلاص هذه الثمره الحلوه انما تنكشف لمن يستطيع ان يشعر الناس بالامن من جانبه، بالثقه في مودته، بالحب الحقيقي على كفاحهم والامهم وعلى اخطائهم ايضا وعلى حماقاتهم كذلك. شيء من سعه الصدر في اول الامر كفيل بتحقيق ذلك كله، اقرب مما يتوقع الكثيرون، ابدا ابذر بذره الحب واصبر مع الناس ومع الصبر يحبك هؤلاء الناس ان شاء الله. ثالثا ابتسم دائما، تبسمك في وجه اخيك صدقه. قيل لبعض السلف ما ابسك، ما ابسك يعني انت ايه بسوش قوي، فقال انه يكون علي برخيص، يعني ما بدفعش حاجه وانت لما تحتاج تدفع جنب. لكن قد تجد بعض الملتزمين، بعض الاخوه معلش لاجئ من النفس الذاتي بس عارف مني، قد تجده دائما متجهما هكذا عاقدا ما بين عينيه كانه يظن ان من الالتزام ومن الاسلام ان يكشف. لا، وانما ابتسم، وكما قلت ابتسامه حقيقيه غير مصطنعه، ابتسامة حقيقية لوجه الناس. لما تيجي تسلم على واحد هذه نعلمها للأطفال عندنا، يا ولد لما تسلم على الضيوف تبص لي تسلم عليه، ما تبص تسلم على واحد وتستعينك على الثاني، هكذا يقع بعض الإخوة. هذا من الشعور، هو صبحه كده من زمان، لكن هذه الابتسامة تصنع مفعول السحر في القلوب. ابتسم دائما، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. انا قلت قال رسول الله، ما قلت صلى الله عليه وسلم عشان حديث ضعيف، ولكن هذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح، انكم لن تسعوا هذا باموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وحسن الخلق فابتسامتك هذه قد تكون عنوان سعادتك، عنوان سعادتي. سبعة، الوصية السابعة لتأليف القلوب، عليك بوصية عمر. يقول عمر بن الخطاب: ثلاث يصفين لك ود أخيك، ان تبدأه بالسلام وان تناديه باحب الاسماء اليه وان تفتح له في المجلس. ثلاث حاجات على طول يخلوه يحبك. اول حاجه تبدأه بالسلام. انت جاي من طريق هو جاي من بعيد. انت تقدر تشتغل يمين وشمال عشان هو يبدا ليه يقول اصلا كبير هو نقول سلام عليه الاول. لا مش من الضيق انما حاسب انت عليه اهلا اهلا مرحبا وسلم عليه. هذه المصافحه الحاره تفتح قلبه مباشره. ابداه بالسلام واقبل عليه بقلبك. ثانيا ناديه باحب اسمائه اليه باحب اسمائه. مش قول له مش قول له انت تحب اقول لك يا ايه هو اسمه حسن يقول لك قول يا محمد. لا لا مش كده باحب اسمائه هو اسمه احب اسمائه. وهذه قد يكون المقصود منها الكنيه ان تقول يا ابا فلان. هذا من التوقير من التوقير. ابن عبد الرحمن يا ابا عبد الرحمن مرحبا يا ابا عبد الرحمن اهلا يا ابا عبد الرحمن شرفتنا يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله الى اخره. هذه الكل من التوقير والاحترام والتبجيل. وايضا ان تفتح له في المجلس. دخل المسجد وانتم قاعدين حالك كده توسع تعال 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 وكفيك وزعوا تفتح له. هذه تجعله يحبك. والقصه توبة كعب بن مالك ارسلني اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قصة توبة كعب بن مالك قصة مشهورة الثلاثة الذين خلفوا صلى الله عليه وسلم محمد. طلحة بن عبيد يقول فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رجل إلي يسعى وآخر ركب دابة وثالث لم تصبره نفسه حتى صعد الى اعلى جاهر فنادى ابشر يا كعب فقد تاب الله عليك. الله الله اكبر على هذه الحياه الجميله. شوف شوف صاحبك شكله ايه يا خبر يا رب على الحياه اللي احنا عايشينها. يا رب اطلب منا ونجينا يا رب. واحد يجري كان عشان يبشره بالتوبة والثاني يركب دابة الثاني لا يطلع فوق احلى بيت وينادي باعلى صوت عشان الصوت يقول فكان الصوت الي اسرع فلما جاءني البشير لم يكن عندي الا ثوبي فاهويت اليه بك انعلو الكلامية اللي حلته وخذها فرحا بتوبة الله عليه. يقول ثم اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس في المسجد فوجدت وجهه يتلألأ من السرور كأنه خلقة قمر. لحتى النبي فرحان ان ربنا تبع الرجل ده صلى الله عليه وسلم. فقال ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولا تبكى امك صلى الله على نبينا محمد. يقول فما قام الي من المهاجرين الا طلحه فما زالت له عندي ابذل له بها من قلبي. عشان الان ايه يهنيه معلش اللي على السامي وقت يقول لي حركه جديده يهدي بها الله ورسوله. ان حينك وانت في المسجد واحد من اللي انت بتشوفهم دايما من العصاه فوجئت انه داخل المسجد. اول ما دخل قمت انت اامن اامن ما شاء الله ما شاء الله انت نورت مسجدنا النهارده. يا ربنا يفتح صدرك يا رب ويثبتك على الايمان. ده انت ما تعرفش السعاده اللي انا فيها قد ايه. انا كنت محتاج ان حد يونسني هنا من جيراني من الناس الطيبه. انا كنت دايما بقول ان ربنا هيديك ان شاء الله لانك فيك خير. الميتين زي دول عمره ما يجيب المسجد ثاني اطلاقا. لكن ساعه ما تشوف جاي بص ايه اللي جابه هنا هو انت تخش مسجد يا راجل فتصده عن سبيله. بيحصل يا شباب. نعم للاسف الشديد عليك بوصيه عمر ان تبداه بالسلام تناديه وتحب اسماء اليه ان تفتح له في المسجد. قلت نمره 8 اظهر اهتماما كبيرا بالناس واجعلهم يشعرون باهميتهم عندك. لا تريد تتزوج اللهم زود شباب المسلمين. اهل البيت السوداء مش مستلزمين وده غلط. انا دايما اقول وهيجي معانا في دروس الزواج يوم الخميس في قوى المره الجايه دي النجاح الزواج اللي بعدها كيف تختار شريكه في الحياه ان شاء الله باذن الله تعالى. فبقول انك انت هتتزوج اهلها لابد ان تاخذها من اهل بيت طيبين طيبين. مقصود انك شفت ان اهل البيت مش ملتزمين فتدخل البيت انت عقدت ابوها امها ابوها يا عم سيبك منهم حين تفعل ذلك فقط ويحتقر يوم ما تقع مشكله بينك وبين زوجتك تيجي تروح لمين بقى؟ مفيش انت خلاص يقول لها عودي عشان جوزك جديده. لكن اذا انت جعلتهم محل دعوه رحم الله الشيخ ابراهيم عز وجل اللهم ارحمه رحمه واسعه كان اذا مر ببعض العصاه وهذه سمعتها باذني ورايتها بعيني يقبل عليهم ويقول رزق ساقه الله اليك فيقبل عليهم ليدعوهم الى الله. المقصود عنده انه حين تلقى عصاه فهذا رزق ساقه الله اليك ولا يخاف من الفاسق الا زمان. اما المؤمن الذي يحمل اما الدعوه فانه لا يخشى الفاسق بل يقبل عليه مستعينا بالله ومعه سلاح الدعاء اللهم اقف في قلبه حبك وتدخل فتجده آليا من القسط في يديك. وانما ينبغي ان تظهر اهتماما بالناس اهتماما به بطريقه او اخرى بكلمة لطيفة أن تسأل السلام عليكم يا حبيبي ازي حضرتك عامل ايه وايه أخبار الشغل بتروح ولا بتروح ها وما كده شايف وشك ساحب اليومين دول يقول لك والله يا ابن الشكر على عليك ليه هو كام يقول لك 240 انت مش عارف 240 دي عالي ولا واطي ولا ايه لا حول ولا قوة الا بالله انت عم تحكي تستعين بالله ثم تتداوى بالحسن جربت حبة البركة يا تذكر انك انت مهتم بيه وزيه الا ايه أخبار السكر ده انت بقيت حاجه الاول بلاحظ. وهكذا كلمات لطيفه الرجل يصبح انت يقول لبنته يقول لها يا بنتي انا حماكي انتي وابوه هو لابني فاي حاجه تبحثت عنه لانك الفت قلبه مش عشان يقول كده وانما لكي يحب الله فيلتزم عشان يقول هم دول الملتزمين دول ناس طيبين ومؤدبين والله ومحترمين ووقورين ودول فيهم خشيتين مش زي ما كنا بنسمع ولا كنا بنقرا لابد ان تكون افضل هذه الدعوه ان تحمل همتها ان يحكمنا ان تحذر صورتها اظهر اهتماما كبيرا بالناس واجعلهم يشعرون باهميتهم عندك. تسعى عليك بالنظره الحانيه والكلمه الطيبه والمصافحه الودود. عشرة احرص آداب الحديث. كثير منا يا اخوة للأسف الشديد لا يعرف آداب الحديث. وكم عانيت في بداية الدروس في بداية إعطاء الدروس من الإخوة حتى عرفوا طبعي الآن. إن لو واحد من العميل قدامي قام هبطل كلامه. ولو واحد بيلعب وقاعدين يشربوا ويلعبوا دولت ممكن برضه أبطل كلامه وأمشي. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. كثير منا للأسف الشديد لم يعرف آداب الحديث. آداب الحديث أولا أنك إذا جلست إلى متحدث اسمع بإنصاف واجعل عينك على عينك هو الأدب أن تقبل بوجهك على محدثك مش هو الراجل قاعد يتكلم معاك جاي يزورك في البيت وقاعد يتكلم وأنت ما تقول عمال تألف الكتاب أيوه 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 أنا معاك أنا معاك معاك إيه لابد أن تسمع بإنصاف وأن تقبل عليه وأن تشجعه على الكلام تشجعه على الكلام وان تتكلم انت فيما تحب ان تثير به الجلسه ويحبه هو بدون تكلم ثم قليلا من الملاطفه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته المراه تشكو زوجها قال لها زوجك الذي في عينيه زواج قالت يا رسول الله كل الرجال في عيونهم زواج وكل نمني بتاع عينه شجان ها ولكنها شيء من الملاطفه
من البساطة، من تقليل القلوب، لن يدخل الجنة عجوز. كان يمزح صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا، إلا حقا صلى الله عليه وسلم. فلذلك شيء من المزاح البسيط أن تتكلم فيما تحب ويحب، لأن تستأثر بالكلام وحدك. دعوا أحيانا الناس الكبار خصوصا اللي أنت تدعوهم أو الشباب، دعوا أحيانا يتكلم عن نفسه، يتكلم عن نفسه، خليه يتكلم عن نفسه شوية، مش أول ما يتكلم عن نفسه تقول له هندخل بقى في الأوانقة. لا، هو يتكلم عن نفسه. نعم، لا تجعل الحديث يخرج إلى الحرام بمعنى إنه يكذب أو يغلو أو نتكلم عن مسلسلة أو تلفزيون أو إلى آخره، ولكن هذه الحديث على وجه الصحيح بما يحب. 11 حتى لا نطيل باختصار، 11 اقضي للناس حاجتهم فهو صدقة منك عليهم وعلى نفسك وباب واسع إلى القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرورا تدخله على مسلم أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا، إلى هذا الحديث الطويل. فأدخل من هذا الباب في خدمة المسلمين، باب خدمة المسلمين باب واسع وخطير، خطير أن تخدم المسلمين سبحان الله العظيم. كثير من الناس اليوم يتورع أو يتأسف يأنف من أن يقوم على خدمة المسلمين. لماذا؟ لماذا؟ ينبغي أن تقوم لأخيك بنفسك، على خدمته بنفسك، أن تقوم على خدمته بنفسك فتفعل له ما يريد. إيه المانع أنك تعرف أن أخاك ده مريض النهاردة ومخرجش للبيت ومعلوم أن هو اللي بيجيب مثلا الخضار لزوجته، تذهب أنت بتأتي بالخضار وتذهب إليه ليه؟ تشتري خبز، بتشتري خبز ولقيته ما نزلش، تقوم أنت تشتري خبز وتطلعه له. كل شهر يغير معاك الأنبوبة ولا كل أسبوعين، لقيته هو ما جاش المرة دي يغير معاك الأنبوبة في سيارتك، غيرت الأنبوبة بتاعت البوتاجاز بتاعتك وتروح توديها له وتقول له هات الخبز وأنا غيرها. إيه المانع؟ خدمة المسلمين يا أخي باب واسع. أضف إلى أداء خدمة لهذا المدعو هذه تأثر قلبه إلى الله بلا شك، تأثر قلبه بطريقة قد لا تتصورها ولا تتخيلها. فالمقصود أن قضاء حاجات الناس ومساعدتهم وخصوصا في هذا الدور المقترب من زحمة الأشغال عند جميع الناس وباب واسع إلى قلوبهم. ثم من أوسع الأبواب الموصلة إلى قلب المدعو أيضا أن تقابل الإساءة بالإحسان. قال صلى الله عليه وسلم صل من قطعك واعف عمن حرمك وأعط من حرمك، أعط من حرمك واعف عمن ظلمك. فجد إنسان أساء إليك، هذه كتاب قابلتها بإحسان، في نزال تأثر قلبه، تأثر قلبه، فبعدها تبدأ الأمور في المحبة. 13 الزيارة في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن صبت وطار مسعاك وتبوأت من الجنة منزلا. خرج رجل يزور أخا له في قرية فأرسل الله ملكا على مدرجته، قال إلى أين؟ قال أزور أخا لي في هذه القرية. قال عليك، هل لك عنده دين تقضيه؟ قال لا. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال لا، وغير أني أحبه في الله. قال فإني ملك من عند الله أبشرك بأن الله أحبك بحبك لأخيك. زيارة. وهذا أيضا وللأسف الشديد من السنن المهجورة، الزيارة في الله، بسبب كثرة المشاغل والمشاكل والهموم. وأرجع السبب الرئيس إلى المفسدون الذي لم يدع عند الناس وقتا يتزاورون فيه ولا يتقارب ولا يتحابب ولا يتواد. أما في المستدنين فمشاغلهم شخصيا من العمل للدنيا وللأسف، لكن ينبغي أن ننتبه إلى أهمية الزيارة. فزيارتك له مرة ومرتين وثلاثة وتدعوه لزيارتك وإن لم يفعل تزوره الرابعة، فإن هذا يفتح بابا واسعا إلى قلبك. 14 أكثر من الهدايا.
قيل في الأثر فهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، في حديث ضعيف فهادوا تحابوا، وفي الزرق ضعيف فهادوا تحابوا، فالهدية تذهب وحر الصدر. ولا أقول هدية يعني لا تتخذ كيلو شوكولاتة معك أو 2 كيلو بونبوني أو 6 جاتوه إلى آخره من هذه الأشياء الضخمة، لا، وإنما قدم بونبوناية واحدة، جلدة، كراسة، كتيب من أبو ربع جنيه المطويات دي، صريح، أي هدية بسيطة جدا إذا لقيته تقول له إني أحبك بالله انتهت القضية. أيضا وهذه أهم الكل، وفي النهاية أن تقول لأخيك إني أحبك في الله. فالقلوب أضعف ما تكون أمام من يقول أنا أحبك في الله. سعيد واحد يقول لك بحبك تجد نفسك تضعف أمامك، المفروض يعني لو أنت إنسان طبيعي إذا قال لك أنا أحبك فأنت سعادة لا تملك إلا أن تحبه. فكذلك ينبغي أن تتعلم هذه، أن تخبر أمراض بقولك إني أحبك في الله، وكلما زاد الحب في قلبك تبذل أكثر. بقي أن ندخل في منهج للمدعو، كيف نرصفه بالالتزام؟ كما قلت في آخر درس برضه هو ابن عند حتة دي، قلت المشكلة مش إنك أنت تدعو واحد، المشكلة إنك بعد ما تدعوه بيستجيب تعمل إيه؟ حتى لا يتفلت. تلك قضية خطيرة نسميها في فن الدعوة كيف توصل الفكرة وتربطه بالدعوة. هذا ما سيأتي في محاضرة قادمة يعلن عنها قريبا إن شاء الله. نكتفي على هذا الإنذار، الحمد لله رب العالمين. قول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.